يقول قد يثبت الشيء لغيره تبعا، بل لماذا قال النار تبع وهي مرفوضة؟
القافية
وعلى اللغة العربية أيضا، في لغة قائمة عربية يقفون على المرفوض السكون فج. ولماذا قال النار ولو تباع حاملا مع النفع المفروع عظيم؟ يظهر في الشارع حق كل شراب في الشارع نعم شرافي حالمي من هذا الثالث قوله تباع، يعني ولو بيعت وهي حامل لم يمتنع. هل هناك مثال آخر يثبت تبعا ما لا استقلالا؟ احمد
اللبن،
اللبن في الصار لو باع اللبن في الصار صار حراما، ولو باع شاف ذات لبن لا صار حلال صار فيه. ولو باع صاعا من لبن لا لو باع صاعا من لبن بنصف صاع من اللبن لكان هذا ربا، لكن لو باع صاعاً لو باع ذات لبن بصاع من لبن صح. المهم هذا القاعدة المفيدة أن الشيء قد يثبت تبعا، ومن ذلك تبع الإنسان لأبويه في الدين أن يثبت إسلامه تبعا لأبويه وإن لم ينطق بالإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودان أو النصران أو المسلمان. قال وكل شرط مفسد للعقل وكل شرط مفسد للعقل بذكره يفسده بالقصد. هذه أيضا من القواعد المهمة، كل شرط إذا ذكر في العقل فأفسده فإنه إذا نوي يفسد العقل، يعني أن النية تقوم مقام النطق. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل شرط يفسد العقل بذكره فإنه يفسد بقصد. مثال ذلك التحليل، المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى يتزوجها زوج آخر ويجامعها، لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. تنكح بمعنى نعم تجامع زوجا غيره. فهذه امرأة طلقت ثلاثة من زوجها وزوجها أهلها واشترطوا على الزوج الثاني أن يطلقها إذا فعل ما يحللها لزوجها الأول، فرضي بهذا الشرط، فهنا الشرط باطل ومفسد العقل ولا تحل للزوج الأول لأنها إنما تزوجت بعقد فاسد، والفاسد لا حكم له في نفسه فضلا عن غيره. لكن لو أن الزوج نوى التحليل بدون علم من الزوج وأهلها فالعقد أيضا فاسد، وذلك لأنه نوى ما يفسد العقد. فكل ما يفسد العقد بالذكر يفسده بالقصد. ومن ذلك على المذهب وهو مبني على القاعدة هذه، لو أن الإنسان تزوج بنية الطلاق بعد شهر، لو تزوج بنية الطلاق بعد شهر فالنكاح باق، لأنه لو شرط أن يكون النكاح موقتا بالشهر لكان هذا الشرط مفسدا للعقد. فإذا كان هذا الشرط مفسدا للعقد كانت نيته مفسدة للعقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه القاعدة عام ومن ذلك أيضا لو أن إنسانا اشترى سلاحا واشترط أن يقاتل به المسلمين، فالشرط هذا باطل ومفسد، لكن لو نوى بدون شرط كان العقد فاسدا فيما بينه وبين الله. وإن كان في الظاهر لا يثبت لو رجعوا إلى المحكمة، لكنه فيما بينه وبين الله يكون فاسدا. وهذه القاعدة دليلها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. ثم قال: مثل نكاء قاصد التحليل، ومن نوى الطلاق للرحيل. هذا المثال مثلا مثل نكاح قاصد التحليل. من هذا؟ المحلل، يعني الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا بنية أنه متى فعل ما تحل به للأول طلقها. وإن لم يشترط ذلك فإن النكاح باطل. طيب، ومن نوى الطلاق للرحيل، من هذا؟ يعني من نوى أنه إذا رحل عن هذا البلد طلق، فيكون نكاحه بالنية أنه متى رحل طلق، فهو في الواقع نكاح موقت، لكن لا بالشرط بل بالنية، فيكون النكاح فاسدا. وهذا هو المذكور من مذهب الإمام أحمد. وفي المسألة الأخيرة خلاف، فمن العلماء من قال: إذا تزوج الغريب بنية الطلاق فلا حرج، وفرق بينه وبين نكاح المتعة بأن نكاح المتعة قد شرط فيه الفراق بعد انتهاء الأجل، وأما هذا فلم يشترط فيه الفراق، وجائز أن يرغب المرأة وأن يطيها معه حتى بعد النساء. ولكن قال: نعم، هذا فرق مؤثر، إلا أن فيه علة أخرى، وهي الغش للزوجة وأهلها، فإن أهلها لو علموا أنه لا يريد أن يتزوجها إلا مدة مقيم هنا في بلدهم ما تزوجها، ولا يرضون لبنتهم أن تذهب بكرتها ويقال هذه سيد بأي حال من الأحوال. فعلى هذا يكون ذلك من باب الغش والمكر والخداع. ولو أخبرهم، نعم، لكن لو أخبرهم مزوجوه صار متعة، لأنه إن أخبرهم صار متعة، وإن لم يخبرهم صار غشا وخداعا. ثم إنه يجب سد الباب في هذه المسألة، سد منيعا، لأنه موجد من السفهاء الذين لا يبالون بممارسة الفاحشة والعياذ بالله، من يذهب ليتزوج. في أيام الأطرة الصيفية سمعنا كثيرا من الشباب المارق يذهب إلى البلاد هذه ليتزوج فقط، ما له غرض إطلاقا، إلا أن يتزوج بنية أنه يطلق إذا عاد، ولهذا يتزوجون عدة مرات في خلال 3 شهور. ما نتيجة تنقض العدة، أو يجمع يقول هذا نكاح نصف نكاح، ولا صار يحل فيما 4 في النكاح التام، يحل في النكاح النصف نكاح كم؟ 8. نعم، فمشكلة. فعلى كل حال هذه المسألة حتى لو قلنا بجوابها مع ما فيها من الغش والخداع فإنه يجب سد الباب، لئلا يكون ذريعة إلى السفر للزنا، نسأل الله العافية. طيب، يقول: ومن نوى الطلاق للرحيل، لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. الحمد لله، هذه استثناء طيب. من لا يعلم نية صاحبه فالعقد في جانبه صحيح، لأنه ليس له إلا الظاهر. فإذا جاء إنسان يتزوج امرأة مطلقة ثلاثا وزوجه أبوها وهو لا يدري أنه محلل فليس عليه إثم. والنكاح في حقه صحيح، ولهذا لو مات هذا المحلل ورثته الزوجة ورثته واعتدت له لأن النكاح في حقها حيث كانت جاهلة صحيح. ولهذا نقول إن هذا الاستثناء لا بد له، وأن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، إنما أقضي بنحو ما أسمع، وما لا أسمعه لا 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 وما لا يسمع الإنسان ليس مكلفا به. ونحن عللنا بشيء آخر، قال لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر، لأنه أي الطرف الثاني لا يعلم الذي أسر، يعني الطرف الأول لا يعلم أنه أسر التحريم، فأجري العقد على ما قد ظهر، يعني أجري العقد على الظاهر. وظاهر العقد صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. رجل خطب منا وزوجناه وتم العقد والدخول، ظاهر العقد أنه صحيح، فيجرى العقد على ما قد ظهر لأنه لا يعلم السر إلا عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. انتهى الوقت؟ نعم. لو يعني هي التي نوت التحريم اي نعم نعم. من اين اتيت بهذا المثال؟ نعم من الواقع. على كل حال هذه المساله فيها خلاف من العلماء، منهم من يقول من لا فرقه في يده لا اثر لنيته، من لا فرقه بيده لا اثر لنيته، والمراه لا فرقه بيده فلا اثر لنيته. وكانوا تنكد عليه يقول الحمد لله انت الان ناشئ، انت الان ناشئ، تنكد عليه وش يعمل معاه؟ يقول يجي في الجيش واهل، ومتى ما نزل الابراز فصلح النيه فيفوت عليه المقصود. لكن بعض اهل العلم قال انها لو توصلت الى ايذائه حتى مل وطلق فانها لا تحل للزوج الاول، تعاقب بنقيض قصدها. وهذا من باب السياسه الشرعيه، والسياسه الشرعيه ليس لها حدود ما لم تخالف الشرع، لان المقصود بها الاصلاح. حتى ان عمر رضي الله عنه منع الزوج من حق الرجعه رجعا للتمادي في المحرم. كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعهد ابي بكر، وسنتين في خلافه عمر، طلاق الثلاث واحد، يعني يقول رجل زوجتك انت طالق انت طالق انت طالق، فيكون الطلاق واحد. كثر هذا في الناس، وهذا حرام. حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما بلغه ذلك قام خطيبا يقول ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم، حتى استاذن رجل من المسلمين ان يقتل هذا المطلق. اذن هو حرام ان يقول انت طالق انت طالق انت طالق. كثر هذا في الناس في زمن عمر، فراى بحكمته رضي الله عنه وسياسته ان يلزم الرجل بما قال. هذا الذي قال لزوجته انت طالق انت طالق انت طالق اراد ان يتعجل البينونه، يقول بدل من يطلق ثم تنتهي عده ثم او اراجع ثم يطلق مره ثانيه خلهم جميعا. نعم. اذا تعجل ولا لا تعجل؟ ايش البينونه؟ تعجل البينونه، وهذا مراده. فقال رضي الله عنه أرى الناس قد تكايعوا، أي وقعوا في الهلاك حيث استعجلوا فيما لهم فيه أناس، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وقال تعال أنت قلت أنت طارق أنت طارق أنت طارق قصت الثلاثين بك من الآن. إذن نعامل سمته ونمنعكم من مراجعته، مع أنه جعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وأول خلافة عمر له أن يراجعها أو لا له، لكن هذا الرجل اللي تعجل الشيء على وجه المحرم قلنا خلاص الآن ما ذكر. وهذه السياسة حكيمة. ولهذا قيد الله الأمة جمهور الأمة على القول بما قضى به عمر رضي الله عنه، وهذا مما يدل على صواب هذا الاجتهاد وأنه غير مسلم فيه، لأن الأمة بعده كلهم تبعون إلا نواذ من الناس، إلا نواذ من الناس قالوا نأخذ ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وعمر رضي الله عنه فعل ذلك تأديبا وردعا، وما دام هكذا انتبه عوض، وما دام هكذا فإنه يعني يختلف اختلاف الأحوال. وهذا الأخير هو الصحيح، أنه عقوبة إن احتيج إليها نفذت وإلا رجعنا إلى الأصل. ما هو الأصل؟ أنه واحد، هذا هو الأصل. فالحاصل أن نقول أن السياسة الشرعية ليس لها حدود إلا ما خرج عن الشرع فيلغى مهما كان، لأن نعلم أن السياسة الشرعية كلها ابتداء الشرع.
لكن من يجهل قدر صاحبه فالعقد غير حاسد من جانبه، لأنه لا يعلم الذي أثر فأجري العقد على ما قد ظهر. والشرط وقفته إذا ما حللا محرما أو عسله لن يقبلا، وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، كمبذل في حكمه اجعل بدلا، ورب مقبول يكون أفضلا. كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذاق الزدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الشروط التي تفسد العقد بالذكر، هل تفسد العقد بالقصد؟
نعم،
دقيق. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب مثال ذلك يا يعني ايش التحديد؟
رجل تزوج امراه باي التحديد؟
امراه مغلقه في
المنزل.
نعم،
تزوج في يحدد لزوجه من زوجه او من
تزوج. نعم،
فهذا يعني ما تكلم لكنه نوى.
نعم،
نوى التحديد ونوى هذا الخلق كله.
كلمه طيب، لو انه فعلها ونوى وتزوجها وجامعها وطلقها لتعود للاول، هل ينفعه ذلك؟ ينفع الاول؟ لا، لان النكاح الثاني اين فاسد. والله عز وجل يقول حتى تنكح زوجا غيره، وهذا لم يكن زوجا فلا عبره. طيب، ما معنى قول المؤلف ومن نوى الطلاق للرحيم؟
اي الغريب الذي تغرب عن بلاده.
نعم،
ثم تزوج وقصد في نيته ان يطلق مثلا بعد شهر.
لا، انا اريد معنى العبارة. لا المعنى العام. نعم، أن نغني في نيته أنه عند رحيل يطلق، فهذا لا يجوز لأن المنوية كمشروع. عرفت؟ طيب، هذا القول هو الذي نسعى به أصحابنا رحمه الله في المذهب، على أن هذا النكاح غير صحيح، وأنه لا يحل به فرج المرأة، ولا يقع التوارث فيه، ولا يلحق النسب إذا كان عالما بفساده، والمثل فيها خلاف بين العلماء. وقد ذكرنا أنه يمكن الفرق بين هذا وبين ما إذا ذكر وهو نكاح المتعة، بأن نكاح المتعة إذا تم الأجل انفسخ النكاح، وهذا ليس هناك أجل مذكور، ربما يرغب ويستمر معه. لكن ذكرنا فيه علة أخرى وهي إيش؟ نعم، العلة هي الغش، غش الزوجة وأهلها، لأنهم لو علموا بذلك ما زوجوا، ولا سيما إذا كان في بلاد لا 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 ترغب فيه السيد إطلاقا، فإن في بعض البلاد الكافرة لا يرغبون في السيد أبدا، تبقى آنسا إلى 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 أن تموت. إذا كان أحد المتعاقدين لا يرغب بنية الآخر، نعم لا بأس في حق من؟ في حق من لا يعلم. لماذا؟ ليس له إلا الظاهر، وظاهر العقل الصحة. الآن نبدأ الدرس الجديد، يقول: وكل مسؤول فليس يشغل. نعم، والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل، عكسه أن يحرم حلال. الشرط يعني بين المتعاقدين جائز ونافذ ومقبول، أي شرط كان إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فلا. ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصله وإيش ووصفه، ووصفه هي الشروط التي تشترط فيه، فيجب الوفاء به. فإذا باع شخص عبدا على إنسان وقال: أشترط عليك ألا تنقل ملكه لأحد لا ببيع ولا هبة، وواصف، فهل يلزم الشرط أو لا يلزم؟
لا يلزم.
نعم؟
لا يلزم.
أنا ذكرنا أن الأصل صحة الشروط، وهذا لا محذور فيه، لأن البائع قد يكون له غرض في هذا الشرط، وذلك أن العبد عنده غالي له ويحبه، ولولا أن المشتري صاحب له وغال عليه ما باعه عليه، فيقول: أشترط عليك ألا تبيعه، ألا تنقل ملكه لا ببيع ولا هبة إلى غيرك، فإذا قال نعم لزم، وحرم على المشتري أن ينقل ملكه إلى غيره لأنه التزم به. واضح؟ وإذا باعه دارا واشترط عليه أن يسكنها لمدة سنة، جاز أو لا؟ جاز، لأن هذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولهما فيها وللمتعاقدين فيه مصلحة. البايع انتفع بماذا؟ بسكن الدار سنة، والمشتري انتفع بنزول الثمن، لأن البائع إذا اشترط أن يسكنها سنة لا بد أن تنقص القيمة، فيكون كل منهما انتفع وليس فيه محذور. والخلاصة أن الأصل في الشروط إيش؟ الصحة واللزوم إلا ما خالف الشرع. فلو أن رجلا باع مثلنا بما لا يخالف الشرع، لكن إذا خالف الشرع، مثل رجل باع أمة واشترط الاستمتاع بها لمدة سنة، هل يجوز هذا الشرع؟ لماذا؟ لقول الله تبارك، نعم، لأنه أحل الحرام. الحرام أن هذه الأمة لما انتقل ملكها صار الذي يستمتع بها من؟ سيدها الثاني المالك، لقول الله تعالى: والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العابدون. طيب، باع عبدا واشترط على المشتري أنه إذا أعتقه فولاؤه له أي البائع يصح أو لا؟ لماذا؟ لأنه أحل حراما وأبطل حقا ثابتا. فإن الولاء لمن أعتق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أراد أن يجعل الولاء لغير المعتق، فيكون هذا الشرط قد حرم أحل حراما، أحل حراما وأسقط حكما ثابتا فلا يكون مقبولا. كذلك المصالحة، المصالحة الأصل فيها الحل، وأنهما إذا اتفق على أي شيء في الصلح فهو جاري ولازم ثابت، إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا تنازع رجلان في عين فقال أحدهما: هذه لي، وقال الآخر: بل هي لي، ثم اصطلح على أن تكون بينهما نصفين، أيصح الصلح أو لا؟ يصح، لأن هذا خير، إلا إذا كان أحدهما يعلم أنه مبطل في دعواه فالصلح في حقه باطل، لأنه به أحل حراما. مثل أن يكون المدعي يعلم أنها ليست له، لكن يعلم أن هذا رجل رجل خجول حي ولا يريد أن يطالب أحدا، ويعلم أنه إذا ادعى عليه أنها له فإنه سوف يخضع للمصالحة، فهذا حرام على من؟ على المدعي، لأنه انتهك بهذا الصلح حرمة المسلم واستحل ماله. فلا امرأة لها زوج وخافت أن يطلقها، فاصطلحت معه على أن تسقط النفقة عنه، يصح؟ ليه؟ لأن هذا لم يحل حراما ولم يحل حلالا، النفقة لها، فإذا رضيت بإسقاطها على أن تبقى مع زوجها فالحق لها ولا بأس. رجل له امرأتان اصطلح مع إحداهما أن تبقى عنده بدون قصد، يصح؟ يصح، لأن الحق لها وقد أسقطته، فهذا الصلح لم يحل حراما ولم يحرم حلالا. والمهم أن نعلم الآن أن جميع الشروط التي تشترط في العقود الأصل فيها الحل والصح واللزوم ما لم تنافي الشرع، وأن الأصل في جميع المصالحات إيش؟ الصحة واللزوم والحل ما لم تكن مخالفة للشرع. ولهذا يقول المؤلف أو الناظم: والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه، يعني أو كان الأمر عكسه لن يقبل. والدليل على هذا من القرآن قول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فنفى الله قبول من ابتغى غير الإسلام دينا. كذلك من ابتغى شرطا غير شرط الإسلام أو صلحا غير صلح الإسلام فإنه لا يقبل ويرد. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والمعنى يقتضي ذلك، لأنه كيف نصحح ما نهى الله عنه؟ تصحيح ما نهى الله عنه إقرار للمنع، وهذا حاجة لله ورسوله ومضادة لله ورسوله. ثم قال: وكل مسؤول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. هذه أيضا من القواعد. القواعد مر علينا أو مرت علينا هذه القاعدة في قولهم المشغول لا يشغل، ولكننا نحن قيدناها فقلنا لا يشغل بمسقط لما به ينشغل، فإن شغل بما لا يسقط فلا بأس، لكن إذا كان مشغولا ثم شغلناه بما يسقط الشغل الأول فإن ذلك لا يمكن، لا يجوز. مثال ذلك: إنسان رهن بيته عند آخر، رهن بيته عند آخر، البيت الآن مشغول، لماذا؟ بالرهن. هل يمكن أن يرهنه شخص آخر؟ نعم لا يمكن، لأنه لو رهنه لآخر بطل حق الأول، بطل حق الأول، وهذا لا يجوز. طيب مثال آخر: إنسان أقرض شخصا 10,000 ريال ورهنه أي المقترض بيته، صحيح ولا غير صحيح؟ ثم جاء المقترض مرة أخرى وقال أقرضي 100,000 ريال وأرهنك البيت، أرهنك البيت، يعني أجعل الرهن الثاني داخلا في الرهن الأول، هل يجوز أو لا؟ انتبهوا، لما به ينشغل. هل الرهن الثاني يسقط الرهن الأول؟ لا، هو الرهن الأول باقي. ولهذا كان القول الراجح أنه يجوز الزيادة في دين الرهن، يعني إذا رهنته بمئة فلك أن ترهنه ب200 أيضا للمرتهن الأول، وذلك لأن هذا الشغل الأخير لا يسقط إيش؟ لا يسقط الشغل الأول. إذن المشغول لا يسقط إذا كان الشغل الثاني يسقط الشغل الأول، فإن كان لا يسقطه فإنه لا يضر لإمكان الجمع. ثم قال: كمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مفضول يكون أصلها بعدتان. كمبدل في حكمه اجعل بدلا، يعني أن البدل له حكم، له حكم مبدل، وهذه قاعدة مشهورة عند العلماء أن البدل له حكم المبدل، يحل محله ويأخذ حكمه وله أمثلة، له أمثلة، منها إذا تلف المرهون، إذا تلف المرهون بفعل المرهن بل بفعل الراهن الذي هو المطلوب، فهنا يجب عليه أن يعوض بدلا عنه توثيقا لحق المرتهن، ويكون هذا الأخير إيش؟ نعم، يكون حكمه حكم الأول لأن البدل له حكم المبدل. إنسان عين أضحية قال هذه أضحية ثم أتلفها عمدا، يجب عليه إبدالها، ويكون هذا البدل له حكم المبدل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من ذبح قبل الصلاة، قال فليذبح أخرى مكانها، فليذبح أخرى مكانها. طيب، وهكذا يعني القاعده هذه عامه، كل بدل فلو تكون بدل. ومن ذلك النقود الثمنيه جعلت بدلا عن النقود المعدنيه من ذهب او فضه او غيره، فيكون لها حكم ايه؟ حكم مبدل. ولهذا كان القول الراجح في هذه النقود الورقيه انه يجري فيها ربا النسيئه، وكذلك ربا الفضل اذا كان من جنس واحد، واما اذا كان من جنسين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. ولهذا افتينا بجواز اخذ 9 دراهم من المعدن ب10 دراهم من الورق، وذلك اختلاف الجنس. كمبدل في حكمه يجعل بدلا، ورب مفضول يكون افضلا. هذا ايضا من القواعد، قد يكون المفضول افضل من الفاضل. ليش؟ لسبب يقتضي ذلك، لسبب يقتضي. والأمثلة على هذا كثيرة. فمثلا إيقاع الراتبة، إيقاع الراتبة القبلية قبل الصلاة أفضل من إيقاعها بعد الصلاة، بل إنه إذا تعمد التأخير حتى صلى فإنها لا تقبل منه لأنه أخرجها وقتها بلا عذر. لكن إذا كان مشغولا بعلم، إذا كان مشغولا بعلم يلزم منه أن يتأخر صلاته الراتبة إلى ما بعد الصلاة، فنقول هذا المفروض صار أفضل. المفروض تأخير الراتبة إلى ما بعد الصلاة، والأفضل تقديمها قبل الصلاة، لكن نقول هنا صار المفعول افضل لوجود ايش؟ لوجود مصلحه إيه صار التاخير بها افضل. وكذلك لو ان الانسان في مكه دار الامر بين ان يطوف او يصلي وهو من الافاقيين، فالعلماء يقولون إن اشتغال الآفاق بالطواف أفضل من اشتغال بالصلاة، نظرا لأنه لا يتيسر له أن يطوف، وأما الصلاة فيمكن يصليها في بلده. فإذا قدرنا أنه إذا طاف حصل زحام وزاحم الناس، قلنا ترك الطواف إيه أفضل، ترك الطواف أفضل لأجل مصلحة التخفيف على الطائفين. ولهذا تجدون الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة في حجة الوداع لم يطف إلا 3 أطوفة، وهي أطوفة النسك، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، مع أنه بقي في ظاهر مكة 4 أيام قبل الطلوع إلى منى، ولو شاء لنزل وطاع، لكنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك ليتسع المطاف لمن لم يطوف. وهكذا القاعدة، ربما مفضول يكون أفضل من الفاضل. طيب نعم في ركنه يجعل بدل يعني اجعل البدل كلمه في حكمه شبه لانه موافق له في حكم، يعني اجعل البدل كالمبدل في حكم. فإذا كان المبدل واجبا صار البدل واجبا، وإذا كان سنة صار سنة، وهل مذهب. نعم.
لو تزوج رجل امرأة اشترطت عليه
أن تطلق نفسها. نعم.
فهل تطلق مجرد عقلها على
الثانية أو كلها؟ لا، حسب الشرع اللي حصل. يعني إذا قالت إن تزوجت فأنا طالق. قال نعم. واتفقوا على هذا ثم عقد عليها وقال إن تزوجت امرأة فأنت طالق. تطلق. لكن لو قالت فليرفق وهو الأحسن صار خير جدي. نعم. نعم. اختلاف الجنس. الحديث يقول إذا اختلفت هذه الأجناس، وهنا القيمة واحدة والجنس مختلف. أيه من العمر يعني. هذا حديد وهذا ورق. ما هو الدليل على أن كل شرط مفسد للعقل إذا ذكر يفسده بالقصد؟ نعم ناصر. أحسنت. وأن مالك الامرين ما نوى. طيب، وما هو الدليل على أن الشرط والصبح إذا حلل يحرم أو حرم حلالا فلن يقبل؟ إيش؟ نعم. وقول كل شرط فهو باطل وإن كان ما يشرط. طيب نبدأ الدرس الآن. كل مسؤول أخذنا زين نابح نحشي. طيب كل مسؤول فليس يشغل بمسقط اللي ما به يشغل. مثال يا أخي. نعم.
طيب استدان رجل مئة ألف وأرهنه بيته
ورهنه بيته. نعم.
فهذا
ثم استدان من آخر
لا يمكن أن يرهنه بعد المستدان
ورهنه بيته فالثاني لا يأخذ. ليش؟
كان مشروع.
كان مشروع. طيب لكن لو أجر البيت المرهون يصح أو لا؟
نعم.
لو أجر البيت المرهون
أجر
إيه؟ جاء الإنسان بالتأجور يسكن السنة فأجر ما هو فيها؟
أجر
إيه؟ أنت بشد مثلا يصح؟ لماذا؟
لا يمكن.
أيها لأنه لا يسكن فقط. والمالك يقول كل مسؤول فلا يشرط بمسقط لما به يشرط. وهنا التأجير لا يسقط الرهن فيكون صحيح. طيب يقول كمبدل في حكم يجعل بدلا مثاله لكن مثله لا أنقص. صحيح يا جماعة. مثال آخر. نعم تمام. التيمم بدل عن الوضوء فيسأل التيمم أحكام الوضوء. بمعنى أنك إذا تيممت ولم تحدث فلك أن تصلي بهذا التيمم ما شئت. لو تيممت صلاة الفجر ولم تحدث إلى صلاة العشاء وبقيت على التيمم الأول إيه؟ فهذا صحيح. هذا هو قول الراجح لأن البدل له حكم المبدل. فإذا كان الوضوء إذا لم تقل صليت به ما شئت من الصلوات فكذلك التيمم. طيب